الله ثانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال أيوب السختياني رحمه الله ورضي الله عنه: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة يعلمهم كتاب الله وسنة رسوله. فمن توفيق الله تبارك وتعالى لنا ومن بركة هذا اليوم الفضيل أن شرفنا بالزيارة الأماجد الأفاضل الأكارم ممن فتح الله تبارك وتعالى بهم ولهم قلوب العباد. نسأل الله تعالى أن يزيدهم فتحا وقبولا وسدادا، وأن يقينا وإياهم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. دقيقة دعوية، هذه الدقيقة يسمح بدقيقة واحدة لكل فاضل من الفضلاء، على أن تكون الدقيقة نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكون هذه النصيحة جامعة مانعة في بابها إن شاء الله تعالى. نبدأ من اليمين، وإن كان يعني الأولى طبعا أن نبدأ بكبير السن والمقام، فضيلة أستاذنا الشيخ مسعد أنور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشيخ مسعد أنور لا ده والشيخ أيمن صيدح رضي الله عنه وأرضاه، الجميع من أصحاب الفضل. أولا يعني طبعا الجميع من أصحاب الفضل، من على اليمين فضيلة أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، وهو أخي الأكبر، وهذه أول زيارة له بعد مرضه، يعني شرفنا أن يكون بيتنا هو أول مستقبل للدكتور عبد الرحمن الصاوي. ومن بعده فضيلة أستاذنا الدكتور حازم شومان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجزاه الله خيرا، الأخ الأكبر وصاحب الفضل على كثير من شباب هذه الأمة، نسأل الله تعالى أن يزيده توفيقا وفتحا. ومن بعده فضيلة الشيخ أيمن صيدح الداعية الشهير الذي فتح الله به كثيرا من قلوب أهل القرى والمدن. ثم من بعده المصلح الأسري الشهير الشيخ عبد الرحمن منصور، زاده الله تعالى فتحا وتوفيقا وسدادا وهدى. ثم من بعده فضيلة أستاذنا الدكتور الغريب رمضان أخي الأكبر، وهو الذي أشبهه كثيرا ولطالما حدثني بذلك. ومن بعده الشيخ البخاري رضي الله تعالى عنه، الشيخ البخاري صديقي وجاري، أسأل الله أن يبارك فيه. وطبعا الكبير الأخ الأكبر الشيخ مسعد أنور رضي الله تعالى عنه. فنستأذن فضيلة الشيخ مسعد أن نبدأ من اليمين بكلمة أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، الأخ الأكبر الحبيب إلى قلبي، الذي أرجو الله تبارك وتعالى أن يحشرني معه مع سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، يعني أسأل الله تعالى أن يبارك في أخي فضيلة الشيخ علي قاسم، وأن يبارك في آل بيته وأولاده، وأن يحفظهم له وأن يشفيهم. والكلمة اليسيرة سريعا، لا أعلم أيها الكرام الأحباب في تصوري عملا تتقرب به إلى الله جل وعلا في نفسي أعظم من سلامة الصدر، من سلامة الصدر لكل مسلم. والله العظيم المجاهدون في سبيل الله في المعارك قديما أو حديثا سترى اصطفاء الله جل وعلا، سترى اصطفاء الله جل وعلا لمن يرزقه الشهادة وسط هؤلاء سليم الصدر بينهم. سترى الدعاة إلى الله جل وعلا يتحركون، من فتح الله له قلوب الناس ومن فتح الله له الفضائيات، سترى أسلمهم صدرا هو الذي يجعل الله له القبول وسط الناس. سترى المنفقين والباذلين أسلمهم صدرا هو الذي يسدده الله جل وعلا يوسع عليه. سترى أسلم الناس صدرا هو المستقيم في بيته، الهانئ في بيته، السعيد في بيته، بل سليم الصدر يسعد في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يسعد دون هم أو غم أو كدر أو ضيق أو حزن، إذ سلم صدره لكل مسلم فيضع رأسه على الفراش أو على الوسادة يذهب في النوم سريعا. لا ضغط يتعبه عشان بيفكر في فلان، ولا سكر يجيله عشان متضايق من فلان، ينام سليم الصدر سريعا ويقوم على جنة عرضها السماوات والأرض. ومن أرق الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه والطبراني من حديث عبد الله بن عمر: وفي بعض الروايات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وصح عن حديث الشيخ الألباني، صح الروايتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: علمنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: التقي. مخموم القلب اللي هو ايه؟ اللي مكنوس القلب، نظيف القلب. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، الذي يألف ويؤلف، يعني سليم الصدر، قلب نظيف. قال الصحابة: يا رسول الله، في رواية الطبراني: فمن على إثره؟ يعني ده درجة عالية قوي مش هنقدرها، من على إثره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قالوا: يا رسول الله، لا نعرف ذلك فينا إلا في رافع. ما اللي واحد يجيب له محمول هدية يزعل؟ يجيب له عربية هدية يتضايق؟ لا، هيفرح. اللي يزعل بقى ان الدنيا تكت عليه، ده نادر. فقالوا: رافع. فمن على إثر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن في خلق حسن. رقم ثلاثة، الدرجة الثالثة، صاحب الخلق الحسن الذي يبلغ درجة صائم النهار وقائم الليل. صحيح يا شيخ؟ بالخلق الحسن ده في الدرجة الثالثة. إنما التانية الأولى اللي أكلمكم عنها سليم الصدر لكل مسلم. فأسأل الله تعالى أن يسلم صدورنا حتى نبشر ببشارة النبي: يطلع عليكم الآن من هذا الفجر رجل من أهل الجنة، حتى نتصدق بأعراضنا على كل مسلم من رجاء يتصدق علينا من ربنا إن صحت اللفظة بالعفو منه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم جميعا سلامة الصدر. ولا أطيل كما أمر فضيلة الشيخ علي قاسم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
نريد نصيحة جامعة لشباب الأمة، الكريسماس قادم، ليلة رأس السنة مقبلة، كثير من الشباب عايزين يفرحوا، فالدكتور حازم شومان هيفرحهم. نريد دقيقة في الجون. تفضل يا فضيل الشيخ.
فيها بركة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بمناسبة الكريسماس بقى، فعلا من الأمور التي اعتبرت جرائم في شرع الله أن ترى عيني عينك كده تشوف المعصية وتسكت، دي اعتبرت جريمة في شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: إن الناس إذا رأوا، إذا إيه رأوا، إحنا لو جمعنا نصوص إذا رأوا دي كتير جدا، إذا رأوا المنكر يبقى بقى عيني عينك خلاص في الشارع أهو، فلم يغيروه أوشك أن يعمهم، أن إيه يعمهم، دي عكس قول الله إيه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة، ما عادتش خلاص العقوبات خاصة، أن يعمهم، العقوبات هتبقى عامة للصالح والفاسد، الصالح مادام سكت المصلح هو اللي بينجو. أوشك الله، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. يبقى مسألة رؤية المعصية مع عدم الدعوة إلى الله دي مصيبة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدنا موسى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم، أنت شفت بعينك الناس عصت ربنا، إزاي تسكت؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. يعني ممكن الواحد يجي يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض يلاقي النبي غضبان عليه: ما منعك؟ إزاي تسكت؟ إزاي تشوف المعصية وتسكت؟ دي جريمة في الشرع. عشان كده الله سبحانه وتعالى وهذه الآية قال عنها ابن عباس: أشد عتاب في كتاب الله. يعني أخطر كلمة ممكن تتقال لواحد ساعة العرض على الله لما ربنا يقول له: شفت بعينك أنا بأعصى وسكت ليه؟ قال الله عز وجل: وترى. وترى نفس الكلمة، وترى يعني عين عينك، وترى كثيرا منهم، معظم المجتمع، يسارعون، المصارعة مفاعلة مسابقة، بقت المعصية مصلحة، يسارعون في الإثم، في يعني جوه مغمور ما بيطلعش، مش إلى الإثم، يسارعون في الإثم. ربنا بيعلق على هذا المنظر يقول: لولا ينهاهم الربانيون. ازاي الناس بتوع ربنا والناس اهل العلم والناس اهل الديانة لولا ينهاهم الربانيون والاحبار؟ ابن عباس يقول: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، قال: هذا اشد عتاب في كتاب الله. يعني اصعب سؤال، يعني لو انا الوقت مثلا هذه القعدة المباركة مثلا، وقام جاي واحد وقام شتم فيا: يا عم عزم شؤمان ده كذا وعمل كذا وعمل كذا، انا لما هاجي انا قبل ما ازعل منه، انا هزعل من اخواني حبايبي، ازاي تسكتهم؟ انتوا عارفيني، ازاي ما تردوش عني؟ فعشان كده سيدنا موسى لما جه لقومه قبل ما يكلم السامري قال: يا سامري ما خطبك يا سامري؟ قال: يا هارون ما منعك؟ إذ رأيتهم ضلوا بئس ما خلفتموني من بعد. يعني كلمة جبارة طبعا. فمسألة رؤية المعصية مع السكوت دي جريمة, ويجب أن نربي الناس على هذا, ويجب أن يكون الداعية, مفيش حاجة اسمها داعية منبري مش داعية ميداني. الدعوة ذكرت في القرآن آلاف المرات, لم تذكر الدعوة العامة في القرآن إلا مرتين, مرة في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة يوم الجمعة خذوا الجمعة, ومرة ذكر الدرس العام اللي هو في سورة المجادلة اللي هو قول الله سبحانه وتعالى تفسحوا في المجالس. الدعوة الميدانية بقى اللي هي النزول للناس والنزول في كل مكان والأهاوي والأسواق والبتاع ذكرت آلاف المرات في القرآن. واحد قال لي طب ما أنا ممكن أجيب كمان مرة ذكر في الدعوة العامة في القرآن, هقول له جزاك الله خيرا بقى ثلاث مرات حلو جدا يعني الثانية كذا ألف مرة, كل مرة فيها قل النبي ما كانش عنده معاد فقناة فضائية أسبوعي أبو جهل وأبو لهب بيتفرجوا عليه فكان هيكلمهم فيه, كل مرة ربنا قال له قل ما كانش عنده درس أسبوع أبو جهل وأبو لهب بيقوله في كل قل معناها انزل. فالداعية لو ما انزلش دي مصيبة. عشان كده الحديث الذي حسنه أبو داود وضعفه غيره يعني في صحيح أبي داود في سنن أبي داود فضرب الله قلوب بعضهم ببعض, اللي هو لما الطائع يشوف العاصي بيعصي ربنا ويسكت الرسول بيقول له العقوبة ايه, ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. يعني ايه؟ يعني يبقى ابو لحية ماشي قلبه والتاني لابس السلسلة والبتاع والكلام ده الاتنين قلبهم متعفن زي بعض, الاتنين قلبهم مليان شهوات وشهوات مع بعض, بس التاني عيني شكله خده, تبقى منقاب ماشية اللي لابسه نقاب ولابسه حجاب شرعي ماشية قلبها زي قلب اللي لابسه استريتش, هما الاتنين هيموتوا على الدنيا, يبقى ما بيطردش الشبهات والشهوات من الدنيا اللي إلا إنكرها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح البخاري حديث السفينة المشهور أول كلمة بس مثل المدهن في حقوق في حدود الله والواقع فيها, الواقع هو اللي بيعصي, أمال المدهن مين؟ الصالح الساكت. الرسول سماه مدهن وذكره وأنكر عليه قبل أن ينكر على الواقع في حدود الله. المدهن من الدهان زي دهان الحيطة دي مايع ملتزم مايع, فالمياعة إن الواحد يبقى عارف الصح من الغلط وسكت. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول للنبي فقل آذنتكم على إيه؟ على سواء أذنتكم, يعني نزلت وقلت لكم الصاحب الغلط, على سواء استويت أنا وأنتم في معرفة الحق من الباطل, بعد كان اللي عايز يطبق يطبق اللي مش عايز يطبق ما يطبقش. عشان كده من المنكرات التي لا تنكر هي سكوت أهل العلم عن النزول للناس, وسكوت أهل العلم عن المعاصي, وسكوت أهل العلم معناه أن اللي عارف أن ده حرام, مش أهل العلم معناه أن هو بس شيخ, فما بالك بقى لو هو شيخ. فما فيش حاجة في الدين اسمها انا داعية بطلع خطب وبروح قناة فضائية والله العظيم بس وبعمل مقاطع على الفيس, هذه في دين الله انا اراها جريمة. داعي الى الله زي الانبياء, عايز يبقى مع الانبياء في الجنة لازم ينزل الشوارع زي الانبياء وينزل الاسواق زي النبي, نزل وجاب خروف ميت معفن ورفعه قدام الناس في الاسواق في الاسواق, وزي ابو هريرة نزل السوق زي النبي عليه السلام ولم التجار وقال لهم ارث الرسول بيتعمل في المسجد, وسيدنا شعيب نزل في الاسواق لما انكر تطفيف المكيال والميزان في نزل يعني نزول للناس ياكل الطعام ويمشي في الاسواق, وكل الانبياء كانوا بيمشوا في الاسواق لاسباب كثيره ومنها طبعا الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اسال الله هذا الكلام انا بذكر نفسي به اولا, طبعا الشيخ علي قاسم قدوتنا في هذا الامر يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه. الواحد بيخجل من نفسه لما بيجده في الشارع بيكلم الشباب, مفيش حاجة اسمها انت ملتزم اذا انت داعية, فيش حاجة اسمها انا شيخ بحضر وبدي درس وخطبة وبدي قنوات فضائية. هذا كلام اللي بيقرأ قصص الانبياء يعلم ان بينه وبين هدي الانبياء في التغيير بعد المشرقين. انبياء كانوا بينزلوا الشوارع بيريقوا كرامتهم من اجل دين الله ومن اجل دعوة الناس الى الدين, وده اللي بهر الناس باهل الدين, واللي حسس الناس بمصداقية اهل الدين, واللي حسس الناس ان اهل الدين ربنا اغلى عندهم من كرامتهم. مش انا والله باشا باشا اكتر من كده, لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
جزاك الله خيرا دكتور حازم. دكتور حازم طبعا يعني ما شاء الله, نسأل الله أن يزيده توفيقا وفتحا وقبولا وبركة, وهو إن شاء الله بإذن الله احنا هننزل بإذن الله مع بعض وربنا يستر بقى على الشارع المصري من اللي يحصل فيه. احنا بقى عايزين نصيحة في الجون من عم الشيخ أيمن صيدح, هذه النصيحة في الجون أريدها لإخواننا في القرى بعد إذن الشيخ أيمن, وذلك لأن كثير من القرى بدأ يحصل فيها تغير, فاحنا عايزين من حضرتك نصيحة لأهل القرى, ماذا تقول؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفى. والله شيخنا المبارك الشيخ علي حدد اتجاه الكلام، وهي ليست مجرد نصيحة إنما هي كلمة، لأننا يعني هو أصل بدقيقة وأنا لا أريد أن أتخطى هذه الدقيقة يعني، إلا إذا زادت قليلا يعني. هي نصيحة لنفسي وللأحبة الكرام من أهل الدعوة ولمستمعي ومشاهدي أهل الدعوة. أذكركم بحادثة حدثت لي أيام كنت إمام وخطيب لمسجد في الأوقاف قرابة حوالي 15 سنة أو 17 سنة. كان أصدقائي وأحبابي إذا جلسوا أمامي وأنا على المنبر يظل الواحد منهم أكثر من حوالي ساعة ينظر إلي وفي رهبة وجلال، ولا يستطيع أن يضحك معي أو يمازحني أو يجلس الطعام، لدرجة أن واحد منهم يقول لي يا شيخ أنا بصبر عليك حوالي ساعة أو اتنين عشان ناخد عليك تاني مرة ثانية. لماذا جاءت الهيبة ولماذا جاء هذا الجلال؟ ليس الأمر لكوننا من الصالحين أو من الأتقياء، فهذا الأمر يعلمه الله تبارك وتعالى، إنما الهيبة والرهبة لما نحمله من بضاعة، قال الله قال رسوله. ولذلك أنا عن نفسي أحيانا لما بجلس مع أحبابي بأعجب أن الواحد فيهم إذا ركب مطيته المعروفة والمعهودة وبدأ يتكلم في قال الله قال الرسول تتغير صورته، تجد الجلال وتجد الهيبة وتجد الكلام اللي بيحصل في سياق الأمور كأننا عوام كده عمالين نتكلم، بتعجب تحول فجأة. أنا عن نفسي بجلس أقول سبحان الله إيه الجمال ده، إيه الروعة دي، راحت فين وإحنا كنا بنتكلم كلام عادي زي الناس اللي ما بيتكلموا يعني. عايز أقول الكلمة دي لنفسي وللأحبة، ما تفاجأش وما تضعش الشيء أو تحكم على شيء بأكثر من حقه، فنحن دعاه ونحن بشر ونحن نسير، كما قال شيخنا المبارك ربنا يحفظه الشيخ حازم، إن الناس في أيام مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يحبونه جدا من الكفار لأنه كان صالحا، فلما أصبح مصلحا أبغضوه. المصلح ده يعني مش بيتغير هو نعم
لأنه صالح بس.
فهي كلمة أريدها فقط من أحبابي، أهل الدعوة إن شاء الله فيهم البركة وفيهم الخير وهم علامات ودليل لأنفسهم وللناس، فلابد لنا أن ندعو لهم بالتوفيق والسداد وطيب القلب وسلامته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بدأ المبارك بالتقدمة الشيخ علي، وهذا من الدعاء فعلا يعني، مش نقدر نزكي ببعض ولا نثنى على بعض، لا لا لا، كل واحد له لون جميل وعلى ثغر، وما شاء الله في يمكن أحيانا في حاجات يدخل فيها الداعية لا أستطيع أن أقترب منها، بحاول أقلده وبحاول أخذ منه. يدخل فضيلة الشيخ عبد الرحمن يعني صاحب القلب الطيب وما شاء الله عليه في العلم، طبعا لا مسألة العلوم هذه لا نستطيع أن نحكم على أحد فيهم يعني، والشيخ حازم معروف ومعلوم إيه وضعه، ومشايخنا الأكارم الشيخ عبد الرحمن والشيخ غريب ربنا يبارك فيه، ومشايخنا البخاري ومشايخنا الشيخ مسعد. طبعا أنا لا أريد أن أفصل كل واحد إيه مناقبه، أنا أحبهم جميعا يعني. هي كلمة بسيطة رغم أن أنا زودت عن الدقيقة، ما بنساش طبعا اللي قيل لي، كلمة أقولها في نهاية الأمر، من لم ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. فإحنا عايزين زي ما قال مشايخنا ننزل للواقع ونطبق عمليا، ولما نخرج من سياق الدعوة وننزل من المنبر ونسكت عن الكلام في قال الله قال الرسول نتذكر ما ننصح به الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك
الله. ربنا يحفظك. الشيخ أيمن صيدح، الحقيقة أن كل ما أروح قرية لا سيما القرى بقى بتاعتنا بتاعت الفلاحين بتوع الأهلية يعني، نلاقي الشيخ أيمن خطير ما شاء الله، لا الجمهورية كلها بس احنا بنتكلم على اللي حوالينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ أيمن وأن ينفع به وأن يديم نفعه، اللهم أمين. عندنا بقى في علم اسمه علم الإصلاح الأسري، بسبب المشاكل الأسر بقت فيها، احنا الأسرة الآن في عالم متغير والأسر المسلمة مخترقة تحتاج إلى من يأخذ بيديها. الشيخ عبد الرحمن منصور والدكتور أيمن زيدان دايما بحيل عليهم في هذا الباب، وأثق إن شاء الله تعالى فيه الدكتور أسامة زيدان ربنا يحفظه، دائما أنصح إخواني بالاستماع إليهم في هذا الباب، زي ما الشيخ أيمن بيقول كل واحد له لون. أيوة هو بقى اللون بتاعه من الناس الطيبة دي. اتفضل يا فضل الشيخ، النهاردة بقى علمنا حاجة تنفع الأسر المسلمة، اتفضل يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: والغضب غول العقل. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق، وإن القلب قد استغلق، وإن الطبع قد هاج، وإن الشيطان قد تملك. الإمام ابن الجوزي خاصة له وضع مع مسألة تعلم المهارات، وهو مدرسة في الحياة، اللي يقرأ كتاب صيد الخاطر ويشوف التجارب الحياتية اللي مر بها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، سيخرج من هذه الوصايا اللي هو أوصى بها والتجارب اللي هو عاشها بنصائح غالية جدا في التعامل مع الناس. احنا كدعاء الى الله عز وجل، ربنا عز وجل علمنا: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قال الله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. الله عز وجل لما خلقنا ما خلقش الناس طباع واحدة، ولا خلقنا على رأس جبل ولا في قعر لا على رأس جبل ولا في قعر مغارة، إنما خلقنا ما بين أب وأم وأخ وأخت وولدان وخلان وجيران. والإنسان فينا كداعية بيتعامل مع أصناف الناس جميعا. سترى من الناس من هو اللين السهل، ومن الناس من هو الخبيث القاسي. فاحنا محتاجين في تعاملاتنا مع الناس، خاصة لو ان انسان من عوام الناس قد غضب على اخ من اخواننا الدعاء او غضب على واحد من طلاب العلم، ان نتعلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغضبان ساعة الغضب. لو انا قابلت الغضب بغضب مماثل فبلا شك هذا ليس من الحكمة. تتعامل واحد من العوام هو تكلم بكلام يغضبك، لو رديت الغضب بغضب مماثل كأن إنسانا رأى نارا مشتعلة ثم أتى ببنزين ووضع البنزين على النار، فبلا شك ستشتعل مرة أخرى وستزيد الخسائر. ولذلك الغضبان كما قال ابن الجوزي أيضا: والغضبان كالسكران والمجنون، يعني الذي تملك منه الغضب كالسكران والمجنون. فقال: وهما لا يعاتبان. انا اذكر قصة كده جت في البال الان على الخاطر. نرجع كده مثلا مولانا الشيخ مسعد حوالي 40 سنة مثلا او يقل قليلا، واقول لك الغضب عمل ايه. رجل من اكابر الناس عنده ارض زراعية، ورجل اخر فقير عنده ارض زراعية بجوار هذه الارض. الناس الاكابر بتوع المنصورة معرفش عارفين الجرارات والحاجات بتاع المكن اللي بيدرس والكلام ده، عارف مولانا الشيخ البخاري ولا انت بالاكابر يا مولانا عارف الكلام ده ازاي؟ فالشاهد يا مولانا ايه اللي حصل؟ جات المكنه عشان تدرس عند الرجل الفقير، فالغني اعترض وتملك منه الكبر والعجب والغرور، وانتوا مش عارفين انا مين. المهم يعني الناس كلها وقفت مع هذا الرجل الفقير. فما كان من الغني يا مولانا الشيخ ياسر عارف يعمل ايه لما تملك منه الغضب؟ اخرج كبريت، وكنا في وقت الظهيره، وامر بيه على القمح فاشتعلت النار. تخيل لما يجي مثلا واحد زي يجري عشان يطفئ هو يرجعه، وهذا بخلاف الاولى، خلاف الاولى ان احنا نطفي الحريق اللي حصل. ولكن لما تملك منه الغضب وخرج عن السيطرة تماما وصار كالمجنون، فما كان منه الا ان يدفع الناس ان يطفئوا الحريق على خلاف الاولى. فالعزة اقول احنا كدعاء الى الله عز وجل نحب الناس ونتودد الى الناس ونعامل الناس بالحسنة، وعندنا منهج الترغيب والترهيب، وده المنهج المتوازن في التعاملات مع الخلق. ولكن اذا جهل البعض او غضب البعض لاي سبب من الاسباب، المفترض اني كداعية اولا بدل منظر للانتصال لنفسي ارحمه، ارحم هذا الانسان اللي قدامي، لان ده الان نار مشتعلة. فلو انا غضبت عليه ورديت هذا الكلام بأقسى منه أو أشد منه، الأمر هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا. تعال ناخد رواية واحدة وبعدين ننهي الكلام عشان مولانا الشيخ علي قاعد يقول لي خلص مولانا. حاضر سيدنا الشيخ علي القاسم، في وده من فقه التعامل مع الغضبان.
في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت مناديا ينادي: اسمع أبا مسعود. قال: اعلم أبا مسعود. لا، من شدة الغضب ما كانش عارف مين ده، فلما اقترب علم بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لله، النبي قال له بقى: لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وقالوا في بعض روايات أبي مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغبان اللي هو أبو مسعود البدري، عمل إيه؟ بدأ يذكره بالله عز وجل، يقول له يعني هذا غلام ضعيف فما ينفعش تعتدي عليه هذا الاعتداء، لأن هذا ليس من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في بعض الروايات كم نعفو عن الخادم، قال: في كل يوم 70 مرة. كأن بيقول للإنسان اللي عنده ورشة ميكانيكا ولا محل ولا بتاع، وحد شغال عنده، بيقول له ارحمه، تعامل معه على إنه إنما المؤمنون إخوة، على إنه أخوك المسلم، تعامل على إنه ابنك، تعامل على إنه أخوك الصغير، فلا تتعامل معه بهذه الجرأة وبهذه الشدة. الشاهد من الرواية أخوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في فقه التعامل مع الغبان أن نذكر هذا الإنسان الغبان بالله عز وجل ليهدأ. الكلام يعني في مجلس مولانا الشيخ علي قاسم جزاه الله خيرا، أولا على الاستضافة والحاجات الجميلة الحلوة دي، وإحنا سعدنا والله في هذه الليلة أيما سعادة بلقاء إخواننا وأحبابنا من الدعاء الدكتور الغريب رمضان وأخي الشيخ البخاري والشيخ مسعد ومولانا الشيخ ياسر طلبة، أنت الكبير بتاع المنصورة، والشيخ علي قاسم والشيخ أيمن والأحبة جميعا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الله يكرمك سيدنا الشيخ.
الآن بقى مع كلمة فضيلة الدكتور الغريب رمضان. وإذا تكلمنا عن الدكتور الغريب رمضان فإنما نتكلم عن كبير من كبرائنا، يعني الدكتور غريب أسبقنا، هو الدكتور عبد الرحمن الصاوي يعتبر من أسبق الدعاء، دعاة جيلهم يعني فعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر وأن يبارك في سعيهم وأن يحفظهم بحفظه، اللهم آمين. فلتتفضل أستاذنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا نحتاج الى عمل وتطبيق وتنفيذ وتجسيد حب الله تبارك وتعالى في الواقع. انا يحضرني الان حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الامام البخاري. هذا حديث قال عنه العلماء انه افضل حديث ورد في فضل الاولياء، ومع هذا هذا الحديث يحتاج إلى بيان وشرح وتوضيح، لكنه حديث قدسي عظيم جدا. في صحيح الإمام البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وهذا الحديث من الأحاديث، وإن كان من الأحاديث التي انتقدها بعض العلماء على الإمام البخاري كالحافظ المزي والذهبي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني، وقالوا بإنه إسناد ضعيف، إلا أن أكثرية العلماء المحدثين والحفاظ وكبراء علم الحديث على تصحيح هذا الحديث. وهو حديث فيه نفس قوي جدا جدا لحب الله تبارك وتعالى لعبده، بيبين الوسيلة. وطبعا أولياء الله تبارك وتعالى ورد في القرآن تعرفها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، طبعا بسبب ولايته، المعاداة بسبب الولاية، إنما لو المعاداة بسبب خطأ من هذا الولي إذ أنه ليس معصوم لا ينطبق عليه الحديث، أو كانت المعاداة بسبب جبروت وظلم هذا الإنسان، طبعا ده فقد أذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب، حرب من الله. وإذا كانت أيضا المعاداة بسبب الدين والمنهج والعقيدة والسلوك الإيماني الذي سلكه فقد أذنته بالحرب. ويبين الحديث السبيل، أعظم سبيل يوصل إلى حب الله تبارك وتعالى لعبده الفرائض. الفرائض يعني الفرائض كيفا، الفرائض تقربا إلى الله تبارك وتعالى، لا نهمل الفرائض ونجتهد، وكلما زادت آكدية الشرع على العمل كلما كان هذا دلالة على أن هذا العمل محبوب عند الله سبحانه وتعالى ويقرب من حب الله تبارك وتعالى للعبد. ست علامات ذكرها القرآن الكريم كدلالات وكبشائر للعبد السالك إلى الله تبارك وتعالى أن الله يحبه. كنت سمعه الذي يسمع به، يعاد ضبط الأذن على مراضي الله تبارك وتعالى، فلا تأنس الأذن إلا لما يحب الله تبارك وتعالى، وتصير لا تقبل ولا تطيق أن تسمع ما يغضب الله، وبصره الذي يبصر به. احنا مش بنتكلم عن مسألة غض البصر، لا طبعا مش ده الموضوع، لأن غض البصر هو نفس تشتهي وتتمنى لكنه يصدها لخوفه من الله سبحانه وتعالى، إنما نتحدث على مستوى أعلى من ذلك، ألا وهو إنسان من المنبع لا يحب أن ينظر أساسا، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، لا تطاوعه يده على منكرات مطلقا، بل لا تطاوعه إلا على كل خير، ورجله التي يمشي بها أيضا. الإنسان يجد نشاط وهمة في العبادة والطاعة، وكسل وفتور عن معاصي الله سبحانه وتعالى، وهو أغنى الناس، إذ أنه ليس بينه وبين ما يريد، ودي الخصلة الخامسة، إلا أن يسأل الله سبحانه وتعالى، يرفع إيده كده يقول يا رب، يجد ما يريد محققا، دعاء مستجاب، زي سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، يعني أغنى الناس. ولئن استعاذني لأعزن، لما يستجير بالله سبحانه وتعالى في أي مأزق يجد الله تبارك وتعالى في جواره. ثم يختم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي بقول الله تبارك وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن. طبعا ليس التردد بالمعنى الذي عندنا، إن لأن التردد ده نقص، إن الإنسان تغيب عليه المعلومات وليس عنده فراسة، ده بالنسبة لنا احنا، ما عندوش علم ما يجري في الغد، ما عندوش قراءة جيدة للأحداث، ما عندوش إلمام وإدراك للواقع، فعشان كده بيتردد. إن لا يمكن المعنى ده يكون هو المراد، إنما المعنى هنا أن هناك شيء مراد من وجه ومكروه من وجه آخر، هو ده معنى التردد هنا. مراد من وجه اللي هو مسألة إن الإنسان هيموت، إن دي سنة كونية، إن ربنا سبحانه وتعالى قضى أنه لا يخلد فيها أحد. ومكروه من وجه أن الموت يكره المؤمن، فهذا هو معنى التردد. لكن طبعا الكل سوف يموت، وحينما تصير الكرامة عالية للعبد عند الله سبحانه وتعالى زي الأنبياء يخير عند موته، إنما غير كده مفيش. التردد هنا إنه سنة كونية أن الكل هيموت، ولكن الله يكره مساءة العبد، وفي النهاية يقضي الله تبارك وتعالى أن تسري السنة الكونية. لكن المعنى شوفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حبه لعبده المؤمن، حبه لوليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، لأن هي دي الخلاصة، دي القمة، داء السابقون الذين يمشون على الأرض، جعلنا الله وإياكم منهم، وأصلح حالنا وبالنا، واستعملنا وإياكم فيما يرضيه حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كرمك الله، جزا الله خيرا دكتور غريب، خير الجزاء. كلمة يسيرة كده من أخي الشيخ البخاري، الشيخ البخاري أحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. الشيخ البخاري يعني من أهل الفضل ومن أهل الحديث، لا هذا هو الاسم، هذا هو الاسم. لا ده انت دخل بالك، ده ايه البخاري، الشيخ البخاري، ووالده الشيخ أحمد، وابنه مسلم، وابنه الأكبر مسلم، وابنه الأصغر أحمد. هو ناوي الشيخ البخاري ناوي يجيب كل كتب السنن في البيت وإن شاء الله قريبا بإذن الله. والشيخ البخاري يذكرنا بسمته بأستاذنا وشيخنا وشيخ محافظتنا فضيلة الدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب، فهذا يعني الشبل من ذاك الأسد، نسأل الله أن يبارك فيه وفي شيخه وفي شيخنا، اللهم أمين. تفضل مولانا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعني في الحقيقة أنا ما جئت لأتكلم، ولكن جئت لأسمع وأتعلم وأنظر إلى وجوه يعني الصالحين. وإن كانت يعني هناك من دقيقة نتكلم فيها، فهذه الدقيقة أنا أهبها لشيخي الشيخ مسعد أنور ليأخذ يعني راحته ويأخذ يعني مدة أطول. لا والله أنا أستحي أن أتحدث في وجودك والله. يعني أنا أقول كلمة يعني تعلمتها من شيخي وأستاذي في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها أمتنا، ينبغي لكل واحد منا أن يكون له مشروع وينطلق فيه. هذا المشروع يعني ينطلق من خاصته، من خاصته أو المقربين منه، ويحاول أن يؤثر بقدر المستطاع في المحيط الذي يعيش فيه. فهناك أمراض كثيرة يعني نراها بأعيننا، مرض وجهل وفقر، وهذه طبعا بيئة خصبة لانتشار كل فكر سيء ودخيل. فمدخلنا إلى الناس لن يكون بالعلم وحده، ينبغي أن تكون هناك مقدمات ندخل بها إلى الناس، منها الأعمال الخيرية، الأعمال الخيرية. لكن لا ينبغي أن تكون هذه الأعمال الخيرية التي نأمل منها أن تكون لصالح الدعوة أن تكون على الدعوة أو وبال على الدعوة، بل ينبغي أن تفعل بصورة صحيحة تنفع الدعوة وتنفع الدعاء إلى الله عز وجل. فينبغي لنا أن كل واحد منا أن يكون له مشروع، مشروع علمي ومشروع دعوي ومشروع خيري. لكل رجل يعني رزقه الله علما وشهرة أن يكون له مشاريع خيرية، لأنه معروف أوسط الناس بيثق فيه وهو عالم وشيخ. فينبغي أن يكون له مشروع علمي تحقيق معين، يعني فهرسة كتب معينة وإنجازها بحيث الأمة تستفيد بها. يعني الكتابات لا ينبغي أن تكون في إطار يعني حشو المكتبة، ولكن ينبغي في هذه المرحلة الحرجة أن تكون الكتابات التي يعني نكتبها نافعة للأمة ككل ونافعة لطلبة العلم، مثل فهارس الكتب الكبيرة مثلا، بحيث لو طالب علم حب أن يعمل بحث جيد يقدر أنه هو من خلال الفهرس ينجز البحث ده في أسرع وقت ممكن. الأمر الثاني أن يكون له مشروع خيري في بيئته أولا، في محيطه أولا الذي يعيش فيه، فيكون مؤثرا بعلمه ومؤثرا بهديه، وهذه الأعمال ستفتح له من الخير الكثير. وأنا يعني أعتذر يعني أن تحدثت في وجود الأفاضل، والله أنا يعني يتملكني الحرج والحياء وأنا أتحدث والله. جزاكم الله خيرا، فضل يا مولانا.
جزا الله خيرا الشيخ البخاري، ونسأل الله أن يبارك فيه. طبعا يعني سبحان الله، بتقدير الله سبحانه وتعالى كانت الكلمة الأخيرة لشيخنا الشيخ مسعد أنور. والشيخ مسعد أنور يعني له معزة في القلب كبيرة، ويعني لو كان جه المنصورة هو الشيخ أيمن ومشوا كده هو شيخ عبد الرحمن، مش عايز اقول لك هتبقى مخالفه مروريه جباره، يعني هيبقى الموضوع صعب شويه. شيخ مسعد انور رضي الله عنه وبارك الله في سعيه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يزيده قبولا وتوفيقا، ما نزلت معه منزلا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدعوه الا ووجدت ان الله تبارك وتعالى قد فتح له قلوب الصادقين من العباد صدقا والله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يرده إلى منبره ردا جميلا، اللهم آمين. تفضل شيخنا، ربنا يحفظك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فجزى الله الشيخ علي قاسم عنا خير الجزاء على أن استضافنا في بيته وأكرمنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك له في دينه وفي عافيته وفي زوجه وفي ولده وفي أهله وفي ماله وفي دعوته. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كلنا أغلى الأماني عندنا هي الفوز بالجنة، من أعظم السبل الموصلة إلى جنات رب العالمين أن تطلب العلم، أن تحيا من طلاب العلم، كن عالما أو متعلما ولا تكن السالسة فتهلك. الله عز وجل مدح العلم والعلماء وطلبة العلم وذم الجهل والجهلاء في القرآن حوالي 80 مرة، أشهرها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تعلم لتعمل، لا تطلب العلم لتماري وتجادل وتبرز عضلاتك العلمية أمام الخلق، تعلم لتعمل ثم علم. فإن أشرف الأعمال قاطبة كما قال الشيخ الحويني ربنا يتم عليه العافية وغيره، أن تحيا في هذه الدنيا وأنت تطلب العلم وتعلم العلم. تعلم لتعمل وتعلم. ثم أوصي أحبابي جميعا من الدعاء أن يتواصوا فيما بينهم بالنصيحة، بالدعاء بظهر الغيب، بأن يسدد كل واحد فينا صاحبه، بأن يبين له إذا وقع في خطأ، بأن يذب عن عرضه إذا ذكر بشر في غيبته، أن نكون على قلب رجل واحد حتى يجمعنا الله عز وجل بهذه المحبة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم أوصي أحبابي من الدعاء أن يستثمروا الجاه، يعني المحبة التي أوجدها الله لهم في قلوب العباد، بخدمة الناس. لا نريد أن نكتفي بالكلام وفقط، نريد أن ننزل بين الناس، نحل مشاكل الناس، نقضي حاجات الناس. فإن أعظم الأعمال عند الله، أو من أعظم الأعمال عند الله ومن أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم. نريد أن نكون نحن السرور الذي يدخله ربنا على المساكين، على الفقراء، على المحتاجين. استثمروا هذه المحبة في خدمة الفقراء والمساكين، وهذا عمل والله العظيم أعظم من قيام الليل وأعظم من صيام النوافل، وبنص نصوص كثيرة في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها صدر الحديث الذي ذكرت منه كلمات: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني للخلق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وأحباب الدعاء على قلب رجل واحد، وأن يجعلنا من أنفع الناس ومن أرحم الناس على الخلق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا طلابا للعلم عاملين معلمين له، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لجميع أحبابي من الدعاء، وأسأل الله أن تتكرر هذه الجلسة بين الحين والحين. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا فضيلة الشيخ مسعد أنور. ويعني الحقيقة أن الله عز وجل قد اصطفى بيتي في هذه الليلة الكريمة لدخول الفضلاء، والله نسأل الله أن يجعل بيوتنا جميعا قبلة للصالحين، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم هذه الجلسات الطيبة المباركة. حقيقة أنني أمتن لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأشكر الله سبحانه وتعالى بما هو له أهل سبحانه وبحمده، ثم أشكر لمشايخنا ممن شرفونا وعلى رأسهم طبعا، وأشكر كل من كان سببا في تشريف المشايخ. المشايخ جزاهم الله خيرا قطعوا يعني مسافات كبرى لزيارة أخيهم الدكتور عبد الرحمن الصوفي الله، ثم أكرمونا جزاهم الله خيرا بزيارتهم لأخيهم في الله، ورفعوا من خسيستي. هم يعرفوا جيدا أنني أحبهم في الله، وقد تعاملت مع المشايخ الكرام في قطار الدعوة قبل 10 سنوات تقريبا، فطفنا كثيرا من بلاد مصر، وذهبنا إلى كثير من المحافظات شرقا وغربا، داعين إلى الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يجعلنا سببا في نصرة دينه وإعزاز شرعه. فكم كانت هذه الأيام وتلك اللحظات هي أسعد أيام حياتي، وهي أشرفها والله. أشرف هذه الأيام تلك الأيام التي دعونا فيها إليه، واجتهدنا فيها لنصرة الإسلام وإعلاء رايته ومناره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز شرعه وأن يستعملنا ما حيينا. أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر لمشايخنا وعلمائنا ودعاتنا ممن شرفونا وأكرمونا، نسأل الله أن يزيدهم إكراما وشرفا، ونسأل الله تعالى أن ينصر بنا وإخواننا الدين، وأن يعز بنا الشرع، وأن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا والمسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، إليك منيبين مخبتين. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام وعزا للمسلمين، نسألك فرجا لأهل الإسلام أجمعين، نسألك ثباتا لأهل الحق على الحق والدين، نسألك اللهم عزا للدين، نسألك اللهم نصرا للدين، نسألك اللهم فتحا للدين، نسألك اللهم حفظا للدين، نسألك اللهم أن تستعملنا وأن لا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم واحفظ أزواجنا وأبناءنا وذرياتنا من بعدنا، واجعلهم ذرية ناصرة للدين، استعملهم ولا تستبدلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الجلسة زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترد الدعاة إلى المنابر ردا جميلا. اللهم رد الدعاة إلى المنابر ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
صمتمونا والله يا اخوان.
اخواننا اسمحوا لي.